أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جريان الاستصحاب في الموضوعات والواقعة موضوعات الأحكام الشرعية، وأنه هل يجري فيها الاستصحاب أو لا. بعد أن فرغنا عن ماذا؟ عن جريان الاستصحاب في الحكم، سواء كان حكما كليا في الشبهة الحكمية أو حكما جزئيا في الشبهة الموضوعية. هنا أيضا نقول لا إشكال عنده في جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية التكوينية، وطبعا إذا جرى فيها الاستصحاب يترتب عليه أثره الشرعي وحكمه. فإذا كان هذا الموضوع له أثر شرعي وله حكم شرعي، فباستصحابه يثبت له ذلك الحكم، كاستصحاب الحياة لإثبات ما يترتب على الحياة من أحكام، واستصحاب العدالة لإثبات ما يترتب عدالة من أحكام شرعية. لا إشكال عنده في جريان هذا الاستصحاب لتوفر أركان الاستصحاب كما قلنا، لكنه المحقق الأصفهاني كما قلنا أثار شبهة في جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية. وخلاصة ما يريد أو حاصل ما يريد أن يقوله هو أنه تارة نقول بأن دليل الاستصحاب يتكفل اعتبار اليقين وجعل اليقين في ظرف الشك، وأخرى نفترض أنه يتكفل اعتبار المتيقن وجعل المتيقن في ظرف الشك. هو يقول على كلا التقديرين هناك شبهة في جريان الاستصحاب في الموضوع الخارجي. أما إذا قلنا بأن الاستصحاب يتكفل جعل واعتبار اليقين، فالشبهة تثار بهذا الاعتبار، باعتبار أن اعتبار اليقين وجعل اليقين إنما يتصور إذا فرضنا أنه كان هناك أثر يترتب على ماذا؟ على ذلك اليقين، إما أثر شرعي أو أثر عقلي. واليقين بالموضوع لا يترتب عليه أثر لا عقلي ولا شرعي، الآثار العقلية والشرعية تترتب على اليقين بالحكم، على اليقين بالحكم تترتب المنجزية المعذرية جواز الإسناد كما ذكرنا. أما اليقين بالموضوع لا يترتب عليه أي أثر، وإنما الأثر يترتب على ماذا؟ على اليقين بحكمه، لليقين بماذا؟ بنفس الموضوع. فإذا كان اليقين الوجداني لا يترتب عليه بالموضوع ليس له أثر، فاعتبار اليقين أيضا لا يترتب عليه أثر. اعتبار هذا اليقين الوجداني يعني جعل هذا اليقين الوجداني الذي هو غير حاصل وغير موجود في زمان الشك، لكن الشارع يعتبره تعبدا، يعتبر هذا اليقين، يجعل هذا اليقين، فهذا اليقين المجعول والمعتبر أيضا لا يكون له أثر، لأن الأثر الذي يترتب عليه هو الأثر الذي يترتب على اليقين الوجداني بالشيء. فإذا كان اليقين الوجداني بالشيء لا أثر له، فاليقين المجعول والمعتبر أيضا لا يكون له أثر، فلا يجري الاستصحاب من هذه الجهة، من جهة أنه لا مجال للتعبد بماذا؟ باليقين بالموضوع واعتبار اليقين بالموضوع وجعل اليقين بالموضوع، وإنما المعقول جعل اليقين بالحكم، لأن اليقين بالحكم له أثر، فالشارع يعتبر اليقين مع عدم وجوده واقعا لترتيب شنو؟ ذلك الأثر. أما حيث لا يكون هناك أثر فلا معنى لي التعبد به وجعله واعتباره. ونفس الكلام يقال على الرأي الثاني الذي يقول بأن المجعول أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل المتيقن واعتبار المتيقن، مو اعتبار اليقين بالشيء، وإنما اعتبار ماذا؟ المتيقن. هذا المتيقن الذي كان موجودا سابقا، الشارع يقول أنا أعتبر، افترض أنه موجود، افترض أنه شنو؟ موجود، فهو يعتبر المتيقن ويجعل المتيقن كالطهارة المتيقنة سابقا، أو وجوب الصلاة المتيقن سابقا، وأمثال هذه الأمور. هذا أيضا يقول الشبهة ترد فيه باعتبار أن المجعول الشيء إنما يكون قابل للجعل الشرعي، عندئذ يمكن أن يقال بتعلق الجعل به، عندما يكون الشيء قابلا للجعل فيتعلق الجعل الشرعي به ويكون قابل للتعبد والجعل والاعتبار. الأمر التكويني يقول ليس قابلا للجعل الشرعي، الأمر التكويني ليس قابلا للجعل من قبل الشارع بما هو شارع، لا بما هو خالق الأشياء ومكون الأشياء، لا بما هو شارع. الأمر التكويني غير قابل للجعل، فلا يمكن أن يتعلق به الجعل، فحينئذ يلزم كما يظهر من كلامه، يلزم من عموم دليل الاستصحاب للموضوع إما التقدير وهو خلاف الظاهر، وإما الالتزام بالتجوز في الإسناد وهو أيضا ماذا؟ خلاف الظاهر. يعني دعوى شمول دليل الاستصحاب للموضوع يلزم منه إما التقدير بأن نقول أن المجعول ليس هو الموضوع لأن الموضوع غير قابل للجعل كما ذكر، وإنما المجعول هو شنو؟ هو أثر الموضوع، حكم الموضوع، فالمجعول حقيقة هو ماذا؟ هو حكم المجعول لا نفس، لا حكم الموضوع لا نفس الموضوع، لأن الموضوع غير قابل للجعل يقول، وهذا تقدير، يعني يلزم ماذا؟ تقدير من قبيل واسأل القرية. هنا المجعول ليس هو الموضوع، وإن أسند الجعل إلى الموضوع لكنه هو في الواقع المجعول أمر مقدر محذوف، وهو ماذا؟ وهو حكم الموضوع، وهو حكم الموضوع، أثر الموضوع يكون هو المجعول، فيلزم التقدير وهو خلاف الظاهر. أو لا، من نلتزم بالتقدير؟ نلتزم بالتجوز في الإسناد، بمعنى أن إسناد الجعل إلى الموضوع هو إسناد، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، بخلاف إسناد الجعل إلى الحكم، فإنه إسناد الشيء إلى ما هو له. إسناد الجعل إلى الحكم إسناد حقيقي، إسناد الشيء إلى ما هو له، لأن الحكم قابل لمن؟ للجعل الشرعي بحسب الفارض. بينما إسناد الجعل إلى الموضوع إسناد الشيء وهو الجعل إلى غير ما هو له، وإسناد تجوزي مسامحي، فالتجوز يكون في الإسناد، فنلتزم بالتجوز في الإسناد، يعني أسند الجعل إلى الموضوع إذا التزمنا بعموم أدلة الاستصحاب لمن؟ للموضوع، فيلتزم به أن إسناد الجعل إلى الموضوع إسناد مجازي من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، وهو إسناد مجازي تجوزي، وكل منهما خلاف الظاهر. في النتيجة التي يريد أن يقول، سواء قلنا أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل اليقين أو كان مفاده هو جعل المتيقن، على كلا التقديرين هناك شبهة في ماذا؟ في شمول أدلة الاستصحاب للموضوعات الخارجية. الجواب عن هذه الشبهة، والمفروض كما قلنا أنه لا أشكال عند الجميع في جريان الاستصحاب في الموضوعات، ماذا؟ في الموضوعات الخارجية. ولذا قلنا أن هذه شبهة، لأنه لا أشكال كما قلنا في جريان الاستصحاب فيها، مسلم، أمر مسلم. الجواب عنها هو أنه قلنا سابقا أن النقض في الروايات لا تنقض اليقين بالشك في روايات الاستصحاب، يراد به النقض العملي، النقض العملي، وهذا تقدم سابقا. والنقض العملي يراد به العمل على خلاف ما يقتضيه الشيء. الشيء الذي تعلق به اليقين سابقا، أي شيء كان هذا الشيء، الشيء الذي تعلق به اليقين سابقا هو يقتضي من المكلف تحركا معينا وعملا معينا. نقض اليقين، نقض اليقين يكون بماذا؟ بترك ذلك التحرك وترك ذلك العمل. فالمكلف الذي لا يعمل بما يقتضيه اليقين يكون قد نقض اليقين، يكون قد نقض اليقين. الروايات تنهى عن النقض، تنهى عن النقض العملي، يعني تقول لا تعمل عملا على خلاف ما يقتضيه شنو؟ اليقين بالشيء. هذا مرجعه في الحقيقة إلى الأمر بأن ماذا؟ بالعمل على ما يقتضيه اليقين بالشيء. فإذا كان اليقين بحكم شرعي يقتضي من المكلف التحرك معين، الشارع في أدلة الاستصحاب التي تنهى عن نقض اليقين العملي كأنها تأمره بماذا؟ بأن يتحرك نفس التحرك الذي يجب عليه أن يتحركه ويقتضيه اليقين بالشيء. في حال حصول اليقين يجب عليه أن يتحرك نفس هذا التحرك مع تبدل اليقين بالشك، مع تبدل اليقين بالشك كما هو المفروض في الاستصحاب، لأن هناك شك بعد اليقين، كلا على يقين من وجوب الصلاة لأنه يشك في وجوب الصلاة. يقول في حالة الشك وزوال اليقين وتبدل بالشك يجب عليك ماذا؟ أن تعمل نفس ما يقتضيه اليقين من ماذا؟ من عمل. فيجب عليك أن تتحرك نفس التحرك ماذا؟ التحرك السابق. وبعبارة أخرى أن مرجع النهي عن النقض العملي لليقين هو ماذا؟ هو العمل، هو مرجعه إلى أنه يجب على المكلف أن يتعامل مع اليقين معاملة شنو؟ معاملة الباقي، كأن اليقين باقي. يقول له افترض أن اليقين شنو؟ باقي، اعمل على طبقه بالرغم من زوال اليقين وتبدل المن بالشك. الشارع يقول لا تنقض اليقين السابق، يعني اعمل بما يقتضيه اليقين، تعامل مع اليقين كأنه موجود، تعامل مع اليقين بالطهارة كأنه موجود، تعامل مع اليقين بالحكم الشرعي كأنه موجود. لا تنقض اليقين السابق، يعني لا تعمل عملا على خلاف ما يقتضيه ماذا؟ اليقين بالشيء. فأي شيء كان يقتضي، فالشيء إذا كان يقتضي من المكلف تحرك معين، أدلة الاستصحاب تقول في حالة الشك يجب عليك ذلك التحرك نفسه ولا يجوز لك تركه، لأن ترك ذلك التحرك الذي يقتضيه الشيء في حال اليقين به هو نقض له. والروايات تنهى عن ماذا؟ عن نقض اليقين بالشك. هذا المفاد، إذا كان هذا هو مفاد أدلة الاستصحاب، هذا المفاد كما هو واضح لا يختص بماذا؟ بخصوص ما إذا كان متعلق اليقين هو الحكم. هذا كما يشمل اليقين بالحكم يشمل أيضا ماذا؟ اليقين بالموضوع الذي له أثر شرعي اللي هو محل كلامنا، لأنه كما أن اليقين بالحكم يقتضي من المكلف تحرك معين وعمل معين، كذلك اليقين بالموضوع أيضا يقتضي من المكلف تحرك معين وعمل معين. اليقين بالحكم يقتضي من المكلف تحرك معين، لكن متى يقتضي من المكلف تحرك معين؟ عندما يكون عالما بتحقق الموضوع. المكلف العالم بتحقق الموضوع يقينه بالحكم يقتضي منه تحركا معينا وعملا معينا. أما إذا لم يكن على يقين بالموضوع، بموضوع الحكم، كان شاكا في تحقق موضوع الحكم، ما يدري الاستطاعة موجودة أو لا، يقينه بوجوب الحج على المستطيع لا يحركه نحو شيء، إنما يحركه نحو شيء علمه بالحكم عندما نفرغ عن ماذا؟ عندما نفترض علمه بماذا؟ وإحرازه للموضوع. عندئذ يكون علمه بالحكم ويقينه بالحكم يستوجب ويقتضي منه تحركا معينا. نفس هذا الكلام نطبق على ماذا؟ على اليقين بالموضوع، بمعنى أن اليقين بالموضوع أيضا يقتضي من المكلف تحرك معين إذا كان عالما بماذا؟ بالحكم. العالم بالحكم إذا كان على يقين من الموضوع فيقينه بالموضوع سوف يقتضي منه تحرك معين، كما هو الحال في العالم بالحكم. والسر في ذلك هو أن كلا من الحكم والموضوع له دور في تحريك المكلف نحو عمل معين، أحدهما لا يكفي لتحريك المكلف. العلم بالحكم من دون العلم بالموضوع ما يقتضي تحريك معين من المكلف، العلم بالموضوع دون العلم بالحكم أيضا لا يقتضي تحريكا معينا من المكلف. إذن كما أن اليقين بالحكم يقتضي تحرك من المكلف معين من المكلف عندما نفترض علمه بالحكم، كذلك اليقين بالموضوع أيضا يقتضي من المكلف تحرك معين عندما يكون عالما بماذا؟ بالحكم. عندما يكون عالم بوجوب الحج على المستطيع، وإذا حصل له اليقين بالاستطاعة هذا يقينه سوف يحركه نحو ماذا؟ نحو الإتيان بالحج. العكس أيضا كذلك. إذن كل منهما يقتضي اليقين به يقتضي من المكلف عملا معينا وتحركا ماذا؟ وتحركا معينا نحو الامتثال. فكما أن الدليل يشمل اليقين بالحكم بحسب الفارق باعتبار أنه يؤمر المكلف بأدلة الاستصحاب بالتعامل مع الحالة السابقة كأن اليقين بها شنو؟ باقي. كأن اليقين بالحكم باقي، فتعامل على هذا الأساس، لا تنقض اليقين بماذا؟ بالحكم الشرعي، بأن تعمل على خلاف ما يقتضي الحكم الشرعي، لا تنقض، بل أعمل بما يقتضيه الحكم الشرعي وإن زال اليقين منه وحصل ماذا؟ وحصل الشك. نفس هذا الكلام نقوله في اليقين بالموضوع الشرعي. الموضوع اليقين بالموضوع الشرعي يقتضي تحرك معين من المكلف، أدلة الاستصحاب تشمله وتقول تعامل مع هذا مع الموضوع كأنك على يقين شنو منه، فاعمل بما يقتضيه ذلك اليقين. ولا تعمل بخلافه، لأن عملك بخلاف ذلك نقض لليقين بماذا؟ بالشك. والروايات تنهى عن نقض اليقين بماذا؟ بالشك. فالمسألة هي هذه، أنه لا يجوز لنا أن نلاحظ اليقين بالموضوع فقط من دون أن نفترض ماذا؟ الفراغ عن ماذا؟ عن العلم بالجزء الآخر بالحكم. وإذا لاحظنا الجزء الآخر سوف يكون اليقين بالموضوع أيضا يقتضي له أثر، ويقتضي من المكلف تحرك شنو؟ معين. النقض المنهي عن النقض العملي، ما يقتضيه اليقين بالشيء من عمل يجب ترتيبه الآن، يجب الإتيان به في حال الشك. وكل منهما يقتضي تحركا معينا كما قلنا وعمل معين. نفس الكلام اللي نطبق على اليقين بالحكم نطبق على اليقين بماذا؟ بالموضوع. وعليه فحينئذ لا مشكلة في أن نقول أن أدلة الاستصحاب اللي مفادها النقض العملي تشمل كل من اليقين بالحكم واليقين بماذا واليقين بالموضوع الخارجي، لأن اليقين بهما يقتضي من المكلف عمل معين، والرواية تنهى عن نقض اليقين بالشك عملا. هذا إذا قلنا بأن مفاد أدلة الاستصحاب هو جعل اليقين واعتبار اليقين. وأما إذا قلنا، طبعا نحن استقربنا هذا الأول، استقربنا أن مفاد الاستصحاب جعل شنو؟ جعل يعني النهي عن نقض اليقين. وأما إذا قلنا بأن مفاده هو اعتبار المتعلق وجعل المتعلق المتيقن، اعتبار المتيقن وجعل المتيقن، حينئذ أيضا نقول بأن مرجع النهي عن نقض المتيقن اللي هي الحالة السابقة أيضا إلى لزوم التعامل مع المتيقن معاملة شنو؟ معاملة الباقي. كما أن مرجع النهي عن نقض اليقين إلى لزوم التعامل مع اليقين كأنه موجود وثابت، النهي عن نقض المتيقن نقض الحالة السابقة مرجعه إلى ماذا؟ إلى لزوم التعامل مع الحالة السابقة كأنها شنو؟ موجودة، كأنها ثابتة الآن بالرغم من الشك، بالرغم من الشك في ثبوتها يقول لا تعامل معها كأنها شنو؟ كأنها ثابتة. هذا المفاد أيضا كما يشمل الحكم يشمل شنو؟ الموضوع. فكما أن الحكم إذا كان المكلف على يقين منه ثم شك فيه يشمله هذا المفاد، والهاي الحالة السابقة اللي كانت موجودة اللي تقتضي منك تحرك معين عندما كان كنت تحرز هذه الحالة السابقة، عندما تشك بهذه الحالة السابقة ابني على بقائها، تعامل معها كأنها موجودة، كنت على طهارة تشك في بقاء هذه الطهارة، كنت على يقين من وجوب شيء تشك في بقاء هذا الوجوب، يقول ابني على بقاء هذا الوجوب، كأن الوجوب ثابت، تحرك على هذا الأساس، لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. حتى إذا كان مفاد دليل الاستصحاب إلى جعل المتيقن وجعل الحالة شنو؟ السابقة. كل منهما يقتضي تحرك معين، الحالة السابقة تقتضي تحرك معين، سواء كانت الحالة السابقة حكما شرعيا أو كانت الحالة السابقة شنو؟ موضوعا لحكم شرعي. الموضوع للحكم الشرعي أيضا يقتضي ماذا من المكلف تحرك معين، الاستطاعة عندما تتحقق مع فرض العلم بالحكم الشرعي تقتضي تحرك معين، هاي الاستطاعة الآن عندما يشك المكلف في تحققها يبني لابد بأدلة الاستصحاب أن يبني على تحققها فعلا والعمل على أساس ذلك. هذا هو مفاد الأدلة الاستصحاب عندما نفترض أنها ماذا؟ أنها تنهى عن النقض العملي، فلا توجد مشكلة في الحقيقة في شمول أدلة الاستصحاب للحكم الشرعي وللموضوع الخارجي التكويني الذي يترتب عليه الأثر الشرعي. إلى هنا نكمل الكلام عن التفصيل الثاني بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية وما يرتبط به. الآن ندخل في التفصيل الثالث. التفصيل الأول كان التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع، والثاني التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. التفصيل الثالث هو التفصيل الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه، وهو التفصيل بين الحكم الشرعي الثابت بالنقل يعني بالأدلة الشرعية، وبين الحكم الشرعي الثابت بالعقل، يعني الحكم الشرعي قد يثبت بدليل نقلي وقد يثبت بدليل شنو عقلي، ويفصل بينهما. يقول أن الاستصحاب إنما يجري في الأول دون الثاني، يعني يجري في الأحكام الشرعية إذا كانت ثابتة بماذا؟ بالأدلة النقلية، وأما إذا كان الحكم الشرعي ثابتا بالأدلة العقلية بالدليل العقلي فهنا لا يجري فيه الاستصحاب. فالحكم الشرعي إذا كان ثابت بالأدلة الشرعية ثم شككنا في بقائه بالإمكان شنو؟ استصحابه، يجري فيه الاستصحاب. أما الحكم الشرعي الثابت بالدليل العقلي بحكم العاقل إذا فرض تحقق الشك فيه بعد ذلك يقول هنا لا يجري فيه ماذا؟ الاستصحاب، ففرق بينهما. الظاهر أن هذا الكلام يمكن فرضه، يعني الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة العقلية ثم فرض حصول الشك بعد ذلك حتى نتكلم أنه يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب، لابد من أن نفترض حصول الشك في بقاء ذلك الحكم الشرعي الثابت بالدليل شنو؟ العقلي. هذا يمكن فرض يعني الشك في البقاء تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة شنو؟ الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية نفترض فرضاً من باب الفرض لأنه يجي الحديث به، لو فرضنا أنه إن كان هناك سم مضر فحكم العقل بحرمة شربه أو بقبح شربه خلينا نقول، وثبتنا حرمته على أساس الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به شنو؟ الشارع، فتثبت حرمة شرب هذا السم. كذب مثلا تترتب عليه مفاسد ويحكم العقل بقبحه، هذا الحكم العقلي بناء على الملازمة يكون هو المدرك لثبوت الحكم الشرعي يعني شنو؟ الحرمة، فتثبت الحرمة لهذا الكذب. إذا فرضنا أنه اختلت خصوصية من الخصوصيات نشك في أنها دخيلة في حكم العقل أو مو دخيلة، أوجبت هذا الاختلال أوجب لنا الشك في بقاء هذا الحكم الشرعي، هنا هذه شبهة حكمية في بقاء الحكم الشرعي الثابت بالدليل شنو؟ بالدليل العقلي. هنا الشيخ يقول بأنه لا يجري الاستصحاب. وقد نفترضها في شبهة موضوعية، نفس هذا المثال نفترض أن الشك ليس في بقاء الحكم الشرعي، يعني ليس في اختلال خصوصية نحتمل دخلها في ماذا؟ في الحكم الشرعي، وإنما الشك في أنه هذا هل هو مضر أو لا، هل خرج عن كونه مضر أو لا، هو لا زال مضر، هل هو باقي مضر، هل هو مضر فعلا أو لا خرج عن كونه مضرا، فمثلا نشك على أساس ذلك في بقاء ماذا؟ في بقاء الحكم الشرعي لكن بنحو الشبهة شنو؟ الموضوعية، يعني ماكو شك في الحكم الكلي أن السم المضر حرام، الكذب الذي يترتب عليه مفاسد حرام، كل حكم الكلي ما بي شك، ولا شك في ماذا؟ لأن هذا خرج عن كونه مضرا أو لا زال مضرا مثلا، إذا قدرنا نصور لك مثال. ذكر من باب التوضيح. يمكن أن يجعل حكم العقل بقبع تكليف الناس أيضا مثال من هذا القبيل، حكم العقل بقبع تكليف ماذا؟ تكليف الناس. فنستكشف من حكم العقل بقبح تكليف الناس عدم وجوب شنو السورة على ماذا؟ على ناسي شنو السورة في الصلاة، لأنه غير مكلف بالسورة، ويقبح تكليفه بماذا؟ بالسورة في حال نسيانها. فنستكشف من هذا بناء على الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع بماذا نستكشف؟ نستكشف عدم وجوب السورة على ماذا؟ عدم وجوب الصلاة مع الصورة، يعني المقصود بها على ماذا؟ على ناسي السورة. بناء على هذا التفصيل إذا حصل الشك بعد ذلك، حصل فرضنا حصل الشك بعد ذلك أن هذا عدم وجوب السورة لا زال باقي الثابت بحكم العاقل ومن باب الملازمة، هل لا زال باقي أو لا؟ فيقع الكلام أنه هل يمكن استصحابه أو لا؟ الشيخ هنا أيضا يقول بأنه لا يمكن جريان هذا الاستصحاب، لأن هذا حكم شرعي ولو كان عدمي مستند علما إلى حكم العقل لا إلى الأدلة النقلية. الذي يظهر من الشيخ في الرسائل هو اختصاص الكلام بماذا؟ بخصوص المستقلات العقلية، يعني بخصوص الأحكام الشرعية التي تثبت باعتبار الملازمة التي قلناها بين ما يحكم به العقل وما يحكم به ماذا؟ الشرع. وهذا ثابت في باب في مسألة التحسين والتقبيح لشنو؟ العقليين. الظاهر منه اختصاص ما يقول في هذا، عموم ما يقول لغير هذا كباب الملازمات العقلية مثلا من قبيل وجوب المقدمة عندما يجب ذيها، حرمة الضد عندما يجب ضده، وأمثال هذه الأمور باب الملازمات العقلية تثبت أو لا. الشيخ ظاهر أنه لا، كلامه والشبهة اللي يطرحها والإشكال اللي يطرحها في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العاقل ما يشمل هذا القسم الثاني. من خلال البحث سيتضح أنه ما هو الوجه في تخصيص الكلام بخصوص ماذا؟ المستقلات الشنو؟ العقلية. على كل حال يستدل على هذا الرأي اللي اختار الشيخ الأنصاري، أي على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل، يستدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول اللي نذكره، انتهى الوقت.